الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة استضافة فضيلة الشيخ المحقق محمد عزير شمس حفظه الله تعالى في مقر جمعية الهداية الخيرية، وبإذن الله ستكون كلمته ومحاضرته بعنوان تحقيق أو المدخل إلى تحقيق نصوص التراث، فليتفضل حفظه الله مأجورا مشكورا لإلقاء كلمته. نصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وموضوع المحاضرة اليوم موضوع واسع كبير ويتناول جوانب مختلفة، يبدأ من بيان المؤهلات العلمية للدخول في مجال التحقيق إلى عملية التحقيق والمراحل الموجودة فيها، ثم ما ينتج عن هذه العملية، عملية التحقيق، من أعمال تنشر و تكون عند القراء وفي السوق وفي المكتبات وغيرها الحكم عليها. فقلت لكم أن الموضوع طويل، ولكن أريد أن أختصر هذا الموضوع في ثلاثة جوانب. الجانب الأول، ما هي المؤهلات العلمية للدخول في مجال التحقيق أولا؟ لأنه بدون هذه المؤهلات لو واحد دخل فيفسد العمل، ونرى كثيرا من الكتب التي حققت وخرجت هي ليس عن قصد، إنما بدون قصد وقعوا في أخطاء فحشة جدا، وهذه الكتب عندما نقرأ فيها ونريد أن نستفيد منها فنقع في حيرة من الأمر، ماذا نعمل؟ أحيانا نطلب الأصول التي طبع عنها الكتاب لنصحح هذه المطبوعات. فالمؤهلات كثيرة، وأجمل الكلام عليها في خمس نقاط فقط. النقطة الأولى، أنه يكون هناك كل من يدخل في هذا الميدان، ما دمنا نبحث عن التراث العربي الإسلامي، وينبغي أو يجب أن يكون المحقق على دراية باللغة العربية وإتقان لعلومها ومعرفة بأساليب اللغة العربية في مختلف العصور. فلا نقيس مثلا أي كتاب أو أي بحث أو أي رسالة أو فتوى أو مسألة أو بيت شعر مثلا أو كتاب في الأدب وكتاب في اللغة والحديث بمقياس اللغة العربية المعاصرة التي نحن تدربنا عليها، خاصة هذه اللغة الدارجة أو مثلا اللغة الصحافة أو الجرائد والمجلات التي تعودنا عليها. فليست هذه اللغة تؤهل الإنسان للدخول في مجال المخطوطات وتحقيق المخطوطات. يجب عليه أن يدرس اللغة العربية الفصحى وقواعدها وأساليبها، ويعرف علومها من لغة ونحو وصرف وبلاغة وعروض، ويدرس كتب الأدب والشعر سواء كان تخصصه في الحديث أو في الفقه، لأن اللغة هي الأساس. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وهذه النقطة لا أريد أن أطيل فيها لأن هذا أمر مفروغ منه، وكل واحد سواء يدخل في مجال التحقيق يعرف هذا الأمر. ننتقل إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أنه يكون عنده حب لهذا التراث ورغبة في القراءة فيها، ويكون واسع الاطلاع على هذا التراث، وقبل أن يدخل في مجال التحقيق المخطوطات والبحث عنها يجب أن يقرأ ما نشر من نفائس كتب التراث وهي مطبوعة وميسرة وبتحقيق جيد، فيقرأ فيها بنهم وشوق ورغبة، ولا يجبر هذا الإنسان أحد للقراءة أو ولا يكون مثلا مجبرا فيضطر للقراءة وكذا، لا، يكون عنده شوق ورغبة، يكتشف، يبحث في المكتبات أي موضوع، ماذا كتب فيه المؤلفون القدامى، وماذا حقق ومن أخذ من الآخر ومن سبق إليه ومن الذي جاء وتابع المؤلف القديم. فلو واحد في أي تخصص يكون مثلا في الفقه أو في الحديث ولم يقرأ ما نشر من الكتب في هذا الميدان ولم يقرأ بينهم كل ما صدر منه أو أهم الكتب، طبعا لا يستطيع أحد أن يقرأ كل الكتب، لكن أهم الكتب في العلوم الإسلامية واللغة والأدب والشعر والتاريخ والتراجم والسيرة النبوية وفنون أخرى كثيرة والجغرافيا ومعاجم البلدان ومعاجم اللغة والاختيارات الشعرية وغيرها، فلو لم يطلع عليها ولم يقرأ فيها كيف يعرف أنه مثلا في مجال معين بقي نقص أو يحتاج مثلا إلى نشر الكتاب الفلاني الذي هو متعلق بالكتاب المنشور وهو كتاب مهم، كتاب النشر وعليه النقد لفلان، عليه الشرح لفلان، عليه تعقيبات أو تصحيح لفلان، فيحتاج إلى نشر أو الاهتمام بها. فلذلك أقول أن كل من يشتغل بتحقيق المقروض يجب قبل ذلك أن يطلع على هذا التراث المنشور ويقرأ فيه نفائس الكتب طبعت وحققت ونشرت. الذي لم يقرأ كتاب وفيات العيان لابن خلكان وتذكرة الحفاظ للذهبي معجم الأدباء ليقول طبقات الشافعية للسبكي كيف يقول أنه وجد كتاب صغير في تراجم معين القرن الحادي عشر ويريد أن ينشره ولا قيمة له، وينبغي أن يقرأ. وبعدين هذه الكتب في التراجم لكنها مليئة بالعلوم والفوائد، اقرأ مثلا في كتاب طبقات الشافعية تجد فيها من القصائد ومن الأبيات الشعرية ومن الفوائد العلمية الفقهية وغيرها ينقلها، وتجد فيها من الفوائد الحديثية التي ينقلها. فهذا الكتاب كما ذكره المؤلف في مقدمته أنه ليس خاصا بالتراجم فقط، يترجم متى ولد ومتى توفي ومن أخذ عنه والذين تتلمذوا عليه، لا، ومؤلفاته، بل يستطرد ويأتي بفوائد كثيرة. كذلك مثلا كتب الفتاوى وغيرها من أجلها كتب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يريد أن يحقق رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ولا يقرأ بنهم ولم يقرأ جل مجلدات الفتاوى ولم يقرأ أغلب كتبه الأخرى غير الخارجة من مجموع الفتاوى، فكيف يقدم على تحقيق؟ وجد رسالة ففرح أنه ينبغي أن يخرج على الأقل يعرف طريقة المؤلف في التأليف في هذا الباب أو الموضوعات التي يتطرق لها ويضم النظير إلى النظير. فهذا يحتاج إلى قراءة واسعة، وبدون القراءة الواسعة والاطلاع الواسع في أي موضوع من الموضوعات لا يستطيع أحد أن يؤدي واجبه كما ينبغي. النقطة الثالثة وهي معرفة الخطوط المختلفة، الذي يريد أن ينشر المخطوط عليه أن يعرف الخطوط، إذا لم يعرف الخطوط المختلفة أحيانا يكون خط أندلسي، خط مغربي، خط مشرقي، خط فارسي، خط رقعة، خط يعني خطوط مختلفة، ثم يعني هو ليس كافيا أنه يقرأ فقط في تاريخ الخط العربي، إنما يمارس فعليا قراءة المخطوطات بخطوط المؤلفين وبخطوط غير المؤلفين المحترفين، المخطوطات القديمة قبل القرن السادس والسابع والمخطوطات التي جاءت بعد من القرن الثامن ثم بعد ذلك، وبذلك يعرف كيف تطور الخط وكيف ما هو الخط الذي نحكم عليه أنه هذا الخط يدل على أن المخطوط صحيح في الغالب تقريبا، أو نطلع على الخط ونعرف أنه هذا من القرن الثامن وهذا من القرن السادس وهذا قبل القرن الخامس. فالممارس للمخطوطات والذي فهرس المخطوطات وطلع على المخطوطات كثيرا يستطيع أن يقرأ المخطوط ثم ذلك يحكم على هذا الخط النور، حتى إذا كان هناك مزور أو واحد من المفهرسين أخطأ في ذكر أنه كتبت في القرن الثامن أو السابع فيدرك هذا الخطأ. يعني أذكر لكم مثالا ولا أريد أن أستطرد في هذا الموضوع لأنه يكون أسئلة فيكون الجواب عليه أحسن، ولكن أذكر لكم مثال. نعم، لما كنا نحقق كتاب علام الموقعين ابن القيم وجدنا نسخة نفيسة جدا وهي كانت قديمة وهي من أصح النسخ التي اعتمدنا عليها، والنسخ التي اعتمدنا عليها ولعلكم اطلعتم عليها هي أغلبها من القرن الثامن أو التاسع، وكانت هناك نسخة في الأزهر وهي في آخرها ناقصة، والمفهرس ذكر أنه من مخطوطات القرن العاشر، ولكن نفاسة النسخة وخطها كان يشككان في نفسه انه كيف يكون هذا. ثم وجدت هذه القطعة الناقصة في ضمن مجموع في جامعة الإمام من المكان الذي كان فيه خرم وتكمل نفس النسخة، وفي آخرها مكتوب أنها 700 وكما أنا نسيت الأمر، لكنه من القرن الثاني، وهذا مما صح ظنني، ليس من القرن العاشر، إنه والنسخة نفيسة جدا، كتبنا نماذجها وصورنا نماذج منها. فهذا كمثال. فأنا أقول أن الذي يحب قراءة المخطوطات ويستأنس بها ويعرف الخطوط المختلفة، يفك رموزها، يعكف على الخطوط، يتأمل فيها، يقلبها على أوجهها، إذا لم يتدرب على هذا الشيء فعليه بأن يترك هذا الميدان من البداية ولا يدخل، لأنه يدخل في هذا الميدان ويصحح ويحرف إلى أبعد غاية، كما فعل كثير من المحققين ولا نريد أن نسمي أحدا منهم. فهذا الشرط الثالث، أولا أنه اللغة العربية، ثانيا ما أحب هذا التراث والقراءة الكثيرة فيه في المطلوب منه، وثالثا أن يكون يستطيع أن يعرف القراءة، يقرأ الخطوط المختلفة ويميز بينها. ولو كان هناك مرسم أو سبورة، كنت ذكرت لكم عندنا في الهند الهاء تكتب بطريقة عجيبة، هي تكون زي الفاصلة من أسفل، هذه تحطونها لو كتبنا هو يكون سنتين وبعدين واو، سنتين وبعدين واو، وأسفلها زي الفاصلة. هذا عندنا كتب كثيرة مطبوعة بهذا الشكل، شرح النووي على صحيح مسلم بقطع طويل وإلى الآن يطبع في الهند وباكستان، وهو بخط فارسي، هو ليس خط فارسي، هو خط عربي لكنه كتب في المشرق هكذا في بلاد المشرق، وإلى الآن نحن الخط خط النس تعليق، نسميه نس تعليق بهذا الشكل، نكتب اللغة الأردية مثلا أو اللغة الفارسية بهذا الشكل، لكن اللغة الفارسية الآن غيروا خطهم، جعلوها خط النسخ، الآن مطبوعاتهم الآن أغلبها بالخط، لكن مخطوطاتهم كلها بالخط النسخ، نص التعليق الذي نسميه. فلو واحد لا يميز كيف يعرف أنه كيف يقرأ المخطوط وكيف يخرج هذا بصواب؟ فهذه الثلاثة شروط أساسية، وأضيف إليها أمرين آخرين. الأمر الأول أنه أي موضوع يعني بعد إتقان هذه أو بعد هذه الشروط أنه يكون الكتاب الذي يكون في موضوع معين يطلع الباحث على ما سبقه من الكتب المؤلفة في هذا الباب وما لحقه، يعني يذكر أو يدخل الكتاب في السياق التاريخي حتى يعرف موقعه من التاريخ، يعني ما قيمته، ما أهميته، هل هو ملخص مختصر من كتاب معين، هل هو مثلا يزيد على شيء السابق ويستدرك ولا ما يستدرك، لأن هناك كتبا كثيرة يدعي أصحابها أنهم أبدعوا فيها وجاءوا لأول مرة بهذه الفوائد. أنا اطلعت على مخطوط في أصول النحو لأحد العلماء الجزائريين المتأخر من القرن الثاني عشر، نور الدين الجزائري، وهذا المخطوط كان موجودا ضمن كتاب مجلد وفيها أغلبه كتب مطبوعة في أثناء هذا المخطوط في 20 ورقة. ولما بدأت أقرأ فيه أجد أن المؤلف في أول الكتاب يدعي أنه أتى فيه بفوائد كثيرة جدا وفي أصول النحو ولم يجد كتبا مؤلفة في هذا الباب وأنه كذا، يعني مدح الكتاب فأقرأ عليه ففرحت، ربما يكون هذا كتابا نادرا ومفيدا وجيدا. فرجعت إلى الكتب المؤلفة في الباب، وأشهر كتاب في هذا الباب هو كتاب الاقتراع في أصول النحو للسيوطي. لما قبلته بالكتاب الاقتراع وجدت أنه لخص الكتاب تلخيصا، لم يأتي بشيء جديد ولم يزد عليه شيء، فكيف يدعي المؤلف؟ فلا نخدع بما يدعيه المؤلفون أو يدعي لهم بعض المتأخرين المحبين لهم، إنما عليك بأن تضع هذا الكتاب وهذا المخطوط في المسار التاريخي
انظر ما سبقه من الكتب وما لحق من الكتب، تعرف قيمته أو أهميته أو جدته وطرافته أو زيادة على سابق أو استدراك عليه وكذا. وهناك بعض المؤلفين كانوا تمنوا أن يروا بعض الكتب في عندما أرادوا أن يؤلفوا في بعض الموضوعات، ولكنهم لم يجدوها. يعني على سبيل المثال أذكر لكم كتاب أسرار البلاغة ودليل الإعجاز، هما عمدة البلاغيين تقريبا، عمدة الدراسات البلاغية، لعبد القاهر الجوجاني، المتوفى سنة 471. ولما جاء أحد العلماء اليمنيين هو يحيى بن حمزة صاحب كتاب الطراز العلوي الزيدي، وكتابه نفيس في 3 مجلدات، يذكر في مقدمتي أنا بحثت عن كتاب عبد القاهر الجرجاني ولم أجد، ولكنه ما شاء الله يعني رجل أعمل عقله وذكر فوائد كثيرة جدا متعلقة بالبلاغة، وخرج على طريقة المتأخرين الذين استقروا بعد السكاكي والشروح والمختصرات التي حوله، التفتازاني وكذلك القزويني وغيرهم، فهم كانوا على منوال واحد على طريقة المتأخرين. فهذا خرج عن هذا الاتجاه، أن الكتاب فيه فوائد جليلة جدا ويبين لك كيف بلاغة القدماء كان وما هي الأصول التي نعرف بها هذه البلاغة. وهو تأسف على أنه لو وجد هذا الكتاب لكان. كذلك الآن مثلا كثير من الكتب تطبع ويذكر فيها أصحابها أنه لو كان وجد الكتاب الفلاني أو المخطوط الفلاني أو المؤلف الفلاني الذي بحث في هذه القضية كان يستفاد منه. والحمد لله الآن في أشياء كثيرة جدا تطبع ولا نخوض في التفصيل. فأنا أقول أنه أي مخطوط يختاره المحقق يجب قبل الدخول في مجال تحقيقه أنه يبحث ما سبقه من الكتب وما لحق ويطلع عليه يطلع عليه. وأخيرا الشرط الخامس أنه يبحث عن المؤلف الذي له هذا الكتاب، وهذا المؤلف له كتب أخرى أو لا. فإذا كان له كتب أخرى يقرأ في كتبه، سواء كان في أي فن، في الحديث، في الفقه مثلا، لو وجدت رسالة للسيوطي وينبغي أن تعرف أسلوب السيوطي في كتبه الأخرى، فهل هذا الأسلوب يناسب هذا الأسلوب الموجود في هذا الكتاب ولا لا. لو وجدت رسالة للشيخ الإسلام ابن تيمية ابحث في مجموع الفتاوى وغيره، إذا كان له رسالة أو بحث مشابه لهذا البحث أو لا. وحتى المواضع التي ربما لا يذهب إليها البال أنه بحث فيها تقرأ له كثيرا فتعرف آراءه في هذا الموضوع. فأنا أقول المؤلف أيضا الذي له هذا الكتاب المخطوط ينبغي أن يقرأ له واحد ويستوعب مؤلفاته قبل الدخول في مجال التحقيق. فهذه الأشياء الخمسة قبل الدخول في مجال التحقيق، لا يبدأ بالتحقيق أحد إلا إذا كان عنده هذه الشروط متوفرة. ندخل في الجانب الثاني وهو جانب تحقيق المخطوطات، كيف ينبغي أن يكون وما هي المراحل. وهذه هي 4 مراحل. المرحلة الأولى البحث عن نسخ الكتاب، النسخ المنتشرة في العالم. وهذا كيف نبحث عنه؟ يعني طبعا أي واحد ممكن يسأل أي مختص، ولكن المختص هذا لا يعرف جميع النسخ الموجودة، ويعتمد على الذين أحصوا هذه النسخ وفهرسوها وبينوا مكان وجودها. فأشهر كتاب كان في هذا الميدان هو كتاب بروكلمان تاريخ الأدب العربي، كان طبع المجلدان الأولان منه باللغة الألمانية سنة 1899 وسنة 1902، المجلدان كان فقط باللغة الألمانية. طريقته فيه أنه قسم جميع العصور الإسلامية إلى 4 أقسام. القسم الأول من البداية من العصر الجاهلي إلى سنة 400، القسم الثاني من 400 إلى 656، القسم الثالث من 656 إلى 923، والقسم الرابع الأخير من 923 الحكم العثماني إلى 1300 تقريبا و20. فهذه 4 مراحل. في كل مرحلة جعل يعني قسم هذه المرحلة إلى فنون مختلفة، 12-13 فن في الحديث، في الفقه، في التفسير، في اللغة، في الأدب وما إلى ذلك، جميع الفنون. وفي كل فن يذكر العلماء أو المؤلفين الذين كانوا ينتمون إلى هذه الفترة. إن هذا بناء الكتاب أذكر لكم حتى تعرفوا.
والمؤلف هذا بروكلمان مستشرق ألماني اشتغل طوال حياته بعد نشر الكتاب سنة 1902 في الاستدراك عليه والزيادة عليه والنسخ التي وجدها في الفهارس ويستخرجها من الفهارس فعمل ملحقا أو الذيل للكتاب وطبع في 3 مجلدات. يعني الكتاب الأصلي كان مختصر في مجلدين والكتاب الذي ذيل به أصبح في 3 مجلدات. ثم فهرس شاملة لجميع المخطوطات الواردة فيها عناوينها والمؤلفين الوارد ذكرهم في الكتاب. فهذه النسخة الألمانية في 5 مجلدات، مجلدان الأصل مجلدان سوبلمنت الملحق، يستطيع واحد بسهولة أن يراجع فيعرف المؤلف أو يعرف الكتاب أين ذكر ويعرف النسخ الخطية. ولكن للأسف لما ترجم الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان تاريخ الأدب العربي وترجم 6 أجزاء بالدمج الأصل مع الملحق، لأن الملحق يتعلق بالأصل وأحيانا يستدرك عليه، فلما ترجم الكتاب فهذه 6 أجزاء الأولى صدرت من دار المعارف كانت جيدة، كان المترجمون عبد الحليم النجار وسيد يعقوب بكر ورمضان عبد التواب كانوا علماء، فكانت الترجمة سليمة والمعلومات أيضا فيها دقيقة. ثم انقطع العمل ولم ينشر بعد ذلك من الأجزاء إلا بعد 20 عاما تقريبا لما تولت الهيئة المصرية العامة للكتاب. هم بدأوا بترجمة الكتاب وأسندوا أمر الترجمة إلى بعض الذين يعرفون اللغة الألمانية فقط ولا علم لهم بالتراث ولا بالمؤلفين ولا بالكتب، فأفسدوا الكتاب إفسادا. هذا ليس ذنب بروكلمان، كل من يراجع بعد الجزء 6 إلى 12 هذا كله من المترجمين لأنهم لا يعرفون، أخطأوا أخطاء فاحشة جدا. إني أقول لكم مثالا واحدا فقط، أنهم مثلا بروكلمان يذكر أن الكتاب الفلاني وبعدين يذكر كي حرف كي الإنجليزية والألمانية نقطة 1323، المقصود عند بروكلمان أن الكتاب طبع في القاهرة سنة 1323 هجرية. المترجم الذي ترجم ذكر أن هذا الكتاب يوجد مخطوطته في دار الكتب المصرية برقم 1323. فأنا راجعت بعض التراجم خاصة ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية فيها والمؤلفات الموجودة وترجمة ابن القيم وترجمات أخرى، وجدت أخطاء فاحشة جدا في الترجمات مع أنه في الأصل الألماني جيد، وإن كان وقع فيها أوهام وأخطاء وتكرار وأشياء، هذا كل من يعمل بيبلوغرافيا أو فهرس يقع فيه، لا يدعي أحد أنه يسلم من مثل هذه الأخطاء. ولكن هذا الذنب ليس ذنب بروكلمان، هو ذنب المترجم الذي نسب إليه ما لم يقله وقوله ما لم يريده. فهذا الكتاب كتاب بروكلمان كان الأصل، لذلك تجد جميع الذين يشتغلون في المخطوطات يرجعون إلى كتاب قال بروكلمان وذكر بروكلمان في تاريخ الأدب العربي. جاء بعده أحد المسلمين الأتراك وهو دكتور فؤاد سيزكين، هو أصله تركي يعيش في ألمانيا ولعله حي حتى الآن، فأراد أن يستدرك على بروكلمان لأن بروكلمان مات سنة 1956 ميلادية وكتابه الملحق طبع بعد يعني قبل وفاته ب10 سنوات تقريبا 1939 إلى 1940 و45. وهو بعد ذلك إذن كان يريد أن يستدرك عليه طوال حياته ويشتغل هذا كتاب بروكلمان في تاريخ الأدب العربي. فجاء سيزكين وأراد أن يستدرك على كتاب بروكلمان ويذكر المخطوطات أو الكتب التي لم يذكرها بروكلمان والمؤلفين الذين لم يذكر لهم أثار، ولكنه لما بدأ في العمل وجد أن يعني مخطوطات كثيرة وكتبا كثيرة لم يذكرها بروكلمان، فبدأ بتأليف الكتاب كتاب مستقل بغض النظر عن بروكلمان. وكتابه المشهور باللغة الألمانية وعنوانه تاريخ التراث العربي، وهو أيضا قصد هذا القصد ونشر منه حتى الآن 12 مجلدا، وكل مجلد يحوي فنا أو فنونا متعددة. المجلد الأول الخاص بالعلوم الإسلامية والتاريخ والسيرة النبوية هذا الذي ترجم إلى اللغة العربية في 5 أجزاء طبعتها جامعة الإمام، ثم المجلد الثاني الخاص بالشعر في 5 أجزاء،
ثم المجلد الثامن ترجم مما ترجم خاص بعلم اللغة في جزئين، هذه التي نشرتها جامعة الإمام. ولكن الجزء الخاص بالنحو، علم النحو، لم يترجموا لأنهم لم يعرفوا. وهناك مجلدات، ثلاثة مجلدات خاصة بعلم الفلك والطب وعلم النجوم وغيرها، نشرتها جامعة الملك سعود، ترجموها إلى اللغة العربية وترجمتهم أدق، والذي راجع كانوا كان يعرف العلم هذا وترجم أيضا. فهذه هي قد ترجم، وبقية المجلدات لم تترجم حتى الآن من 12 مجلدا، وهو انتهى أولا من الفترة الأولى، لسه ما انتهى، وهو أخذ هذه الفترة من أقدم العصور إلى 430. فكل مؤلف يكون إلى هذه المدة يكون ترجمته في هذا الكتاب في أي مكان في تخصصه، ثم مؤلفاته، ثم ما ألف حول هذه الكتب، هكذا في كتاب بروك المان. فكان الكتابان، كتاب بروك المان وكتاب سيزدين، يعني هما المرجعان الأساسيان للطلاب المخطوطات والباحثين عن المخطوطات. ثم بعد ذلك كان هناك جهود جماعية في الأردن في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، وكان عندهم مشروع كبير أنه يحصروا جميع المخطوطات في العالم وبيانات بها وكذا، فقسموها إلى فنون وعملوا بطاقات كثيرة وجمعوا فهارس المخطوطات من العالم، ونشروا حتى الآن ما يتعلق بعلوم القرآن والتفسير والقراءات والتجويد، يعني علوم القرآن غير 4 أجزاء، وعلوم الحديث ومتون الحديث مشهورة، كل ما يتعلق بالحديث 3 أجزاء، وما يتعلق بالسيرة النبوية والمذاهب النبوية في مجلدين، وما يتعلق بالفقه والوصول على جميع المذاهب حتى الزيدي والأباضي والمذاهب الأربعة وغيرها في 12 مجلدا، أحصوا فيها جميع المخطوطات الموجودة في هذه الفنون، ولو أكملوا ونشروا في الفنون الأخرى أيضا مثل هذا الفهرس، وكان أغنانا عن جميع الفهارس الأخرى وعن كتاب بروك المان وسيدين. وطريقتهم في تدوين هذه المعلومات دقيقة جدا، هم يذكرون في سطر ونصف جميع المعلومات الدقيقة، مثل المخطوط الفلاني في أي مكتبة، والمكتبة في أي بلد بأي رقم، كم عدد الأوراق فيه، ومتى نسخ هذا المخطوط، وهذه المعلومات التي ذكروها أين يوجد ذكرها في الفهرس المنشور. فكل هذه المعلومات ورتبوا المخطوطات حسب التاريخ، أقدم مخطوط ثم ثم ثم، ويحصون المخطوطات إحصان، بعض الكتب المدرسية وبعض الكتب في الحديث والفقه وكذا، أحيانا 1000 مخطوط، أحيانا 700 مخطوط، 600 مخطوط، صحيح البخاري ممكن 1400 مخطوط ذكروا، لأنه يوجد في مكتبات العالم كثير، الهداية في الفقه الحنفي، الكتب المدرسية لها، ثم الكتب التي حول هذه الكتب أيضا أحصلها وذكروها في أماكنها. ففي هذه الفنون يغني الطالب أو الباحث عن الرجوع إلى الكتب الأخرى، إلى كتاب بروك المان وسيزدين. لكن في غير هذه الفنون، مثلا العقيدة والكلام أو التصوف مثلا أو الأخلاق أو النحو أو الأدب أو الشعر واللغة، هذا لم يفرس، أو ما يتعلق بالعلوم والرياضيات والطب والهندسة ما انتهوا، ما أدري هل هم واصلوا في العمل أو توقف، مثل ما نبدأ في أي عمل ويتوقف ويكون انتهي، الفلوس ما في هذا في لإنجاز هذه المشاريع، يكون هناك مبالغ طائلة يصرفونها في أشياء أخرى، لكن في العلم يتوقف الأمر. فأقول أن هذا الفهرس يغني في هذه الفنون، لو بحثتم في مخطوط حديثي ارجعوا أول ما ترجعوا إلى الفهرس الشامل للتراث العربي المخطوط، هذا عنوانه. فبهذه الطريقة تعرفون أن الكتاب الفلاني له نسخ متعددة في المكتبات العالم. الآن كيف تجمعون هذه النسخ؟ يعني مرحلة معرفة النسخ الخطية الموجودة في العالم، هذه ذكرت لكم وأطلت فيها لعلي أطلت عليكم. المرحلة الثانية جمع هذه النسخ ودراستها، مثلا الكتاب منه 30 نسخة، 50 نسخة، 40 نسخة، 10 نسخ، 3 نسخ، ويجب يجمعها الباحث. طيب كيف يجمع؟ هل يراسل هذه المكتبات؟ يسافر إليها؟ يبحث؟ كثير منهم يسافرون إلى بلدان توجد فيها هذه المخطوطات، لكن قبل السفر ينبغي التأكد من وجودها أو عدم وجودها في البلد الذي هو فيه، مثلا في السعودية مراكز علمية كثيرة صورت مخطوطات نفيسة ونادرة من مكتبات مختلفة في العالم. وإذا كان متيسر في السعودية في مدينة في مكة في الرياض، ولماذا يسافر بعد يشد الرحلة؟ بعض المكتبات بتمامها بكمالها بجميع محتوياتها مصورة، مثل مكتبة تشستر بيتي هي كلها موجودة في جامعة الإمام بنفس الأرقام، كذلك مكتبة برينستون موجودة بتمامها بجميع محتوياتها في مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة باريس الوطنية موجود محتوياتها كلها في مركز الملك فيصل. ولماذا يشد الرحال إلى هذه البلدان وهي متيسرة وموجودة أمامه؟ وكذلك هناك مختارات من المخطوطات في الجامعة الإسلامية، في جامعة أم القرى، في مكتبات كثيرة جدا. فأولا يبقى هنا عندكم في الكويت، لا أعرف من المراكز العلمية التي فيها المخطوطات المصورة ولكن توجد، فابحث أولا في بلدك في السعودية، في دول الخليج، في الدول العربية، ما 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 هي المخطوطات التي صورت منها، يكون سهل الحصول، يسهل الحصول عليها. فأولا إذا وجد هذه المخطوطات بسهولة في بلده أو في البلدان المجاورة فيحصل عليها بسهولة. إذا لم يجد، نعم، بعد ذلك إما عن طريق المراسلة أو السفر إليها أو كذا، ويكون عندك علم بهذه المخطوطات. لا أنك خرجت إلى أي بلد مثلا أو سافر إلى تركيا، أروح الهند، أروح إلى بلد معين وأبحث فيها عن هذا الكتاب الذي أريد أن أشتغل فيه. لا، أولا تأكد أنه فعلا في المكتبة الفلانية موجود، مثلا في مكتبة رضا رامبور في الهند موجود الكتاب الفلاني بهذا الرقم، لأنك راجعت الفهرس الشامل أو راجعت مثلا فهرس مكتبة رضا في رامبور وذلك سافر وهناك تجد أن الكتاب موجود. أما إذا واحد أروح هناك مكتبات نادرة في بعض البلدان ونذهب ونبحث عن هذا المخطوط الذي اشتغل، هذا خطأ يعني، وكثير منهم يقعون أو يعطون فلوس ومبلغ كبير وصغير لأي واحد يروح، واحد يروح أنت ابحث لي عن هذا المخطوط في مكتبات الهند لعلك تجد، هذا ليس طريقة علمية دقيقة. أولا تعرف أن المخطوط موجود مخطوط هنا، ثم بعد ذلك تتخذ جميع الوسائل اللازمة للحصول عليها. فطريقة الحصول على المخطوطات هذه، ثم لما تجتمع عندك النسخ، أنا أريد أن أختصر الكلام لأنه الكلام يطول وتحدث بهذا الشكل، لما يجمع النسخ أحيانا تكون 30 نسخة 40 نسخة 50 نسخة، هذه كلها لا تعتمد في التحقيق، يجب دراسة هذه النسخ ومعرفة أصولها، لأن النسخ هذه ممكن ترجع إلى أصلين أو 3 أصول أو 4 أصول لا تزيد عليها، يأخذ من كل أصل بعد الدراسة يظهر لك لأنها تتفق مثلا في السقف، في التحريف، في الزيادة، في ترتيب الأبواب، فبهذا يظهر أن هذا هذه النسخة تشابه مثل هذه 5 أو 6 نسخ زي بعض، هذه النسخ الأخرى زي بعض، وهناك المجموعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة فينتقي من هذه النسخ 3 نسخ 4 نسخ 5 نسخ 6 نسخ من كل مجموعة نسختين ويعتمد عليها. أحيانا تكون مثلا بعد الدراسة يظهر أن المؤلف أخرج الكتاب إخراجين، الإخراج الأول كان مختصرا والإخراج الثاني زاد فيها، فيكون الاعتماد في الإخراج على الإخراج الثاني، وبعد جمع النسخ ودراستها يظهر أن مجموعة من النسخ هذه من الإخراج الأول، مجموعة من النسخ من الإخراج الثاني. إذا أراد أن يخرج الإخراج الأول أو ينشر يعتمد على هذه المجموعة من النسخ، وإذا أراد أن يخرج وهو الصواب وهو الأولى أن يعتمد على النسخة المتأخرة أو الإخراج الثاني ويعتمد على هذه النسخ التي تنتمي إليها. فدراسة النسخ وفحصها، هل هي نسخ ناقصة أو كاملة، هل هي مرتبة ترتيبا جيدا ولا فيه اضطراب في الأوراق، كثير من الكتب نشرت وفيها أوراق كثيرة ساقطة أو مضطربة الأوراق من أولها إلى آخرها. أعطيكم مثال حتى تعرفوا، كان هناك الدكتور رمضان عبد التواب محقق مشهور نشر كتابا لأبي عبيد الخطب والمواعظ، هذا الكتاب من أوله إلى آخره مضطرب الأوراق، ونشر الكتاب على علاته لأن النسخة التي اعتمد عليها نسخة في جامعة أكسفورد، وهو ما كان يعرف إلا هذه النسخة، نسخة بهذا الاضطراب موجود، وهو ليس صناعته صناعة الحديث حتى يعرف الأسانيد والمتون وكذا، فهو وقع في وهم عجيب. هناك مثلا خبر عيسى بن مريم عليه السلام دخل في خبر أبي بكر، وخبر عمر بن الخطاب دخل في خبر عثمان بن عفان، وهكذا. فلخبط لخبطة عجيبة جدا من أول الكتاب إلى آخر الكتاب، حتى في أول صفحة بعد 3-4 كلمات الكلام ليس متصلا، يذهب بعد 50-60 صفحة تجد تكملته. وكذلك يعني مثال آخر للاضطراب أيضا وللأخطاء في العنوان وحتى نسبته إلى المؤلف. هناك كتاب بعنوان صنعة الشعر، طبعا من دار الغرب الإسلامي، دار الغرب الإسلامي دار محترمة، حققه جعفر ماجد واحد تونسي. هذا الكتاب لا صنعة الشعر ولا هو لأبي سيد السرافي ولا هو على الترتيب الذي ينبغي أن يكون، هو مضطرب الأوراق من أوله إلى آخره. وهو كتاب في العروض لأبي الحسن العروضي المتوفى سنة 340 من تلاميذ الزجاج المتوفى سنة 311. فشوف كيف يعني جعلوا الكتاب في فن آخر، والمؤلف غير المؤلف، والكتاب ولو كان نصب إلى غيره لكن على الأقل يكون كتابا سليما مضطرب الأوراق. وهذا يحصل كثيرا جدا لضعفاء المحققين، لا يتعاملون في النسخة ولا يفحصون الأوراق وترتيبها، ويظنون أن خلاص الأمر سهل، مجدنا المخطوط أوكلوا أمر النسخ لواحد، واحد آخر يخرج له النصوص بدل ينشر هذا الكتاب باسمه ويقع في مثل هذه الأوهام. كتاب لواحد من المتأخرين من القرن الثامن، سيأتي إن شاء الله، يمكن إذا تذكرت أذكر لكم. هناك كتب أخرى كثيرة بهذا الشكل مضطرب الأوراق ونشرت، فينبغي فحصها ودراستها وتصنيفها وبعد ذلك جعلها في مجموعات ثم انتقاء هذه النسخ. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بعد ذلك، المرحلة الرابعة، الرابعة ممكن نقول أنه في المرحلة الرابعة بعد ذلك بعد الانتقاء والدراسة وكل شيء يتخذ عدة أصول. هناك الآن منهجان بالتحقيق، منهج يلفقون فيه بين النسخ المختلفة، ومنهج يعتمدون فيه على نسخة يجعلونها أصلا ويقابلون عليها النسخ الأخرى. فأنا أقول أن الكتاب إذا وصل بخط المؤلف وبخط أحد تلاميذ المؤلف يكون بخط دقيق وعالم جليل أو عليه سماعات وقراءة وإجازات، فهذه ينبغي يحافظ على أصله ولو كان فيه بعض الأخطاء، فينسخ المخطوط من هذا الأصل بخط المؤلف وبخط أحد تلاميذ المؤلف وبخط أحد العلماء الأجلاء وعليه سماعات وقراءات وإجازات، يبقى النص كما هو ينسخ، وذلك يقابل أيضا، لأن عندما ننسخ أحيانا تفوتنا بعض الكلمات، فينبغي بعد النسخ المقابلة ثم مقابلة النسخ الأخرى عليها، وتثبت جميع الفروق الصغيرة والكبيرة في الهوامش. فهذه المرحلة انتهينا منها. ممكن يكون هناك بعض الكلمات ممكن لا تقرأ أو يكون فيه صعوبة أو لم تحل، وفي هذه المرحلة واحد لا يتوقف في حلها ومراجعتها كذا، لا، هذا يأتي مرحلته فيما بعد. فهذه المرحلة يركز فيها على النسخ السليم ومقابلة بين النسخ. لما تنتهي المقابلة ثم يتأمل في الكتاب من أوله إلى آخره، يقرأ، والمواضيع المشكلة إذن يراجع فيها يحلها، إذا كان نصا منقولا من كتاب يراجع هذا النص فيصح له تقريبا في المجمل أغلب المواضيع المشكلة. وهذه المواضيع المشكلة نحن نمشي على أننا عند النسخ عادة نضع خط تحت الكلمات التي يشك فيها، ثم إذا استطعنا أن نحل هذه الكلمات وما هي ما هو الكلام الصحيح وكلمة الصحيحة، بعد ذلك نشطب هذا الخط، يعني كأنه بعد ذلك حلت هذه المشكلة. ثم يقرأ واحد المنسوخ والمقابلة عدة نسخ مرات وكرات، يراجع من أجلها عدة كتب، كتب اللغة وكتب مثلا إذا كان فيها أماكن وأنساب وأحاديث وآثار، فيراجع الكتب المختصة بهذه الفنون حتى يقيم فيها كل ما اعوج من الكتاب. هذه تكون تحقيق النص أو ضبط النص أو استخدام علامات الفواصل ووضع النص في فقرات، هذه كلها تدخل في هذه المرحلة. انتهينا من تحقيق النص وضبط النص ووضع الفواصل والهمزات وضبط الضروري من الكلمات، لا أنه يكون مثل المصحف من أوله إلى آخره مشكولا. ليس كل كتاب مثل الكتب مثل المصحف ومثل كتب الحديث وغيرها حتى يشكل من أوله إلى آخره. وكل من يعمل هذا في الكتب المحققة غالبا ما يقع في أخطاء في الضبط، لأنه يجتهد ويقع في خطأ. فعلينا أن لا نضبط كل إلا يعني لا يشكل إلا المشكل كما ورد في كتب المصطلح. ولا لم ما كانوا يحبذون الشكل الجميل حتى لا يكون مثل القرآن الكريم ومثل المصحف. الآن يأتي المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة أنه خدمة النص بتوثيقه والتعليق عليه ونقده والتعقيد وما إلى ذلك. فيكون مثلا مواضع ممكن أخطأ فيها المؤلف، وليس أننا نغير في المتن والنسخ كلها مجمعة عليه، إنما موقفنا نحن وموقف المحقق أننا نثبت كما هو في ضوء النسخ، خاصة إذا كان بخط المؤلف لا نغير فيه، وبعد ذلك ننبه على هذا الوهم أو الخطأ، أو نستطيع إذا أردنا أن نخرج هذا على أي وجه ضعيف أو صحيح في العربية فنبين هذا ونستند إليه. فهذه المرحلة التي فيها تعليق على الكلام أو التخريج، تخريج الحديث، حتى التخريج لا يحتاج واحد أن يتوسع في الكلام فيه، إذا كان الحديث في الصحيحين أو عديما يقتصر على ذكر أنه رواه البخاري ورواه مسلم رقم الحديث. الآن خلاص انتهى هذا الزمن الذي نذكر فيه كتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، هذا لا حاجة إليه. الكتب الآن تطبع كلها ومرقمة ترقيما من أولها إلى آخرها. وفي غير أحاديث الصحيحين كذلك، إذا كان في السنن الأربعة والمسند واحد لا يذكر بعد ذلك الكتب الأخرى ويضيف إليها إذا لم يكن فيها أسانيد جديدة. وعادة الأحاديث المشهورة تكون في هذه الكتب السبعة تقريبا، إذا لم يجد في السبعة فيتوسع فيها يبحث عن طرقها. ثم هذا إذا ممكن بعض الناس فرغوا منها، من أول الشيخ الألباني مثلا أو الشيخ الأرناؤوط أو آخرون خرجوا هذا الحديث وتوسعوا في الكلام عليها، فلماذا لا نعتمد على كلامهم ونختصر بدل أن نحيل للتفصيل إليه؟ هذا لا يعمله إلا قليل من الباحثين، يريدون أن يأخذوا كل هذا الكلام ينسبه إلى أنفسهم، يزيدون عليه بعض الشيء يقولون أضفنا في التخريج وصححنا وزيدنا، هذا ليس أمانة علمية، مخالف للأمانة العلمية. وهكذا الأمر في ترجمة الأعلام يترجم، نعم يبين إذا كان الشخص مثلا سفيان من هو، سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري، وهكذا المغمورين ممكن يعرف بهم. أما يعرف بالمعروفين أبو هريرة وعائشة والزهري هذه الترجمة لا معنى لها. أنا أقول دائما أن الطلاب الذين يدرسون في مرحلة الماجستير والدكتوراه ممكن هم يدربوا على التخريج الطويل وعلى الترجمة وعلى التعريف بالبلدان والأماكن وعلى التعريف بالكتب وكل شيء، لكن أن يطبع الكتاب بهذا الشكل هذا يكون مهزلة. يعني الناس يضحكون، الأوروبيون خاصة لما تصلهم هذه المطبوعات يقولون إيش هذه التعليقات، هذه التعليقات فيها تعريف بالمعروف أو الأشياء المعروفة هي التي، ويجمعون النصوص من هنا ومن هنا. أو واحد مثلا ينشر نصا للشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في الحواشي كل ما تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الموضوع ويجمع، قال شيخ الإسلام في الفتاوى كذا وفي الرد على المتقين تكلم بكذا وكذا. أنت أشير إليه إشارة واستخرج منها وبين، والقارئ إذا أراد أن يتوسع يجي، لا أنك تنقل كل هذه النصوص. من أغرب الكتب التي وجدت أن أحدا نشر قطعة صغيرة من كتاب تقييد المهمل لأبي علي الجياني الغساني المتوفى سنة 498 من تلاميذ ابن عبد البر، له كتاب تقييد المهمل من أهم الكتب في الضبط وفي المتلف المختلف، ونشر قطعة منه واحد مغربي. وفي بعض الكلام للحافظ ابن حجر في كل موضع تقريبا في فتح الباري في هذه المواضيع، واستفاد من كلام الجياني وعقب عليه أحيانا. ماذا يفعل هو؟ يأتي إلى هذا الحديث ينقل هذا الحديث بتمامه من صحيح البخاري، ثم بعد ذلك ينقل كل كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في الشرح، وكلام النووي وكلام القاضي عياض كله ينقله وكله تكرار في تكرار. إذا اقتصر على ما يفيد الاستدراك أو التصحيح أو الزيادة أو التعقيب وأشار إليه إشارة جيد، فخرج الكتاب 12 ورقة نشرها في أكثر من 400 ورقة و 500 صفحة تقريبا. فمن عنده فرصة ووقت أو عنده ساعة في المكان يحتفظ بمثل هذه الكتب ويقرأ فيها ويرجع إليها. فهذه طريقة خاطئة جدا ضلوا بها الطريق السليم. فكنا نتكلم في التعليق، فينبغي أن يكون التعليق مقتضبا، والتعليق هذا كيف نعلق ومتى نعلق، هذا الأمر لا يظهر إلا بالرجوع إلى الكتب المحققة عند كبار المحققين، سواء في اللغة والأدب أو في التاريخ والتراجم أو في الحديث أو في أي فن من الفنون. ارجع إلى هؤلاء الأعلام، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله فيما بعد. فهؤلاء الأعلام لو أكثرت من القراءة في كتبهم المحققة تعلم متى يعلق وكيف يعلق، ويعلق متى يعلق صفحة ومتى يعلق سطر سطرين فقط. فالتعليق ليس أنه يكون تعليق مقتضب أو لا يعلق أصلا، بعض الناس ينشرون الكتاب ولا يعلقون عليه أي شيء، لكن إذا أدوا الواجب يعني دققوا في النص وجعلوا النص مطابقا للأصل فهذا جيد، يعني هذا لا يلزم. كان أحد مشايخنا اسمه دكتور عز الدين السيد الذي حقق كتاب الأسماء المبهمة، في الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي، كان أول طبع من مكتبة الخانجي، وكان يدرسنا البلاغة في الجامعة الإسلامية. ولما صدر الكتاب رأينا أنه ما في تعليقات. قلنا يا شيخ أنت نشرت الكتاب وما حققت. فسألنا مبتسما ما معنى التحقيق عندك؟ قلنا يأتي واحد يخرج الحديث ويعلق عليه ويترجم للإعلام البلدان، قال هذا ليس التحقيق. أنا حققت النص تحقيقا، قابلته على المخطوط بدقة ونشرت هذا الكتاب. كل ما تفلوا من ذلك هذا من النوافل، نعم واحد يزيد فيها ويقتصر على البعض منها، ولكن لا يجب عليه كل هذه الأشياء. ولذلك بشار عواد معروف في رسالته الصغيرة ضبط النص والتعليق عليه يدعو إلى هذا المنهج، وكذلك آخرون، يعني يكون اقتصار على المطلوب، لا يكون حشد كل هذه المعلومات. بعد هذه التعليقات وإعداد المتن يكون التحقيق كامل خلاص. الآن يتطلب أمرين، أمر كتابة المقدمة يكون في تناول ثلاثة جوانب. الجانب الأول الموضوع الذي ينتمي إليه الكتاب وبيان قيمة هذا الكتاب وميزته أو القدح فيه أيضا أو جوانب النقص أيضا، لا أنه أي كتاب ينشره الواحد يكون خلاص جاوز القنطرة، فيبين كل ما فيه من الأوهام والأخطاء وكذا بالمقارنة مع الآخرين من الكتب الأخرى وما فيها من أوهام ومصادره إيش هو وكيف، يعني كل هذه الجوانب ما يبين قيمة الكتاب العلمية، أثره في الكتب التي لحقت ومصادره التي استخدمها وقيمته العلمية ونسبة الكتاب إلى المؤلف كما قلنا من أول. فهذه الجوانب يتناولها في المقدمة، هذا الجانب الأول ما يتعلق بالكتاب والموضوع وما يتعلق بأثره في من بعد. الجانب الثاني يكون التعريف بالمؤلف، لكن التعريف ليس بكل مؤلف، كثير من المؤلفين المعروفون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسيوطي والسخاوي والحافظ ابن حجر وغيره، وليس بلازم أنه يترجم للمؤلف لازم 10 صفحات 15 صفحة أو 20 صفحة، هذا كله ضياع للوقت والجهد، لا فائدة من ترجمة مثل هؤلاء الأعلام، إنما يترجم للمغمور منهم الذي لم يعرف من تراثه ومن كتبه المؤلفة إلا قليل جدا، أو لم تحرر ترجمته في مقدمة من مقدمات كتبه التي نشرت، أو لم يفرد لها بكتاب أو دراسة، فمثل هؤلاء الذين يترجم لهم ويكتب حتى يستفاد. وإلى جانب الموضوع، موضوع الكتاب والدراسة حول الكتاب وما يتعلق بالمؤلف، هناك جانب ثالث المخطوطات أو الأصول التي يعتمد عليها الكتاب ودراسة هذه الأصول، دراسة هذه الأصول وتصنيفها وكيف قام بالاعتماد عليها وما هي النسخ التي هي جيدة وهي النسخ التي هي رديئة ولا يصح الاعتماد عليها، يعني ما يتعلق بالمخطوطات التي حصل عليها. فالمخطوطات والكتاب والمؤلف، المؤلف إذا بشرط أنه لم يخدم ولم يترجم له. عندما تنتهي من الكتابة المقدمة ويصف لك الكتاب مع التعليقات ويبقى عليك أن تلحق بالكتاب فهرس أو فهارس يستفاد منها. وهنا أيضا الأمر العجيب، بعض الرسائل الصغيرة يلحقون بها 20 فهرس، 15 فهرس، 10 فهارس. ليس بلازم أنه في كل كتاب تلحق هذه الفهارس. الفهرس الموضوعات، موضوعات التي في الكتاب، هذا مهم، الأبواب. وفهرس المصادر والمراجع لتحديد الطبعات التي رجعت إليها، هذان مهمان. نعم. أما الفهارس الأخرى، مثلا ليس كل كتاب صغير وكبير، فهرس الآيات القرآنية، فهرس الأحاديث النبوية، فهرس المسائل الفقهية، فهرس المباحث، هذا ليس بلازم. إنما في الكتب التي تحوي مسائل، مثلا كتب الإمام ابن القيم، مثلا حتى كتاب المنان المنيف الذي نقرأه، شوف هو مليء بالفوائد. فهذه الفوائد يمكن ينبغي فهرس الفوائد العلمية، ما يتعلق منها بالعقيدة، ما يتعلق منها بالحديث، ما يتعلق منها بالأصول، لأنه خليط بعضها ببعض. فواحد يريد أن يبحث عن المسائل الأصولية يجد فيها. أو الآيات التي فسرها أو تكلم عليها، هذه الآيات تبين. أو الأحاديث التي فيها كلام في هذا الكتاب، فهذه تفارس. نعم. أما يكون كل كتاب نحوي لغوي أدبي وتلحق بها فهارس، هذا ليس بلازم. لكن هناك فهارس أحيانا نحتاج إليها، مثلا واحد اسمه حسن كامل الصيرفي، هذا محقق من مصر، أفنى عمره يمكن أكثر من 25 عاما في تحقيق ديوان البحتري في 5 مجلدات، المجلد الخامس كله فهارس، أكثر من 30 فهرس عمل. لكن هذه الفهارس كلها مفيدة. لم أجد من الدواوين التي نشرت حتى الآن منذ زمن المستشرقين إلى الآن من عمل الفهارس الفنية مثل ما عمل حسن كامل الصيرفي، ويسر قراءة الديوان البحتري والاستفادة منها، وربط جميع القصائد وبين تاريخ نظمها أيضا. وفهارس متعددة، فهارس كثيرة جدا، هذه الفهارس كلها يستفاد منها. فهرس النباتات الواردة فيها، وبعدين يعلق على هذه النباتات، فهرس الأسماء، فهرس الأنساب، فهرس الأماكن، فهرس يعني فهارس أكثر من 30 فهرس. فكنت أولا أستكثر، لكن لما قرأت كلها فوائد علمية، ويرجع إلى مصادر كثيرة جدا، وأكثر من ربع قرن يشتغل فيه تحقيق هذا الكتاب. وهناك مؤلف مثلا عبد السلام هارون في كتاب الحيوان، شوف كم من الفهارس عملها، لأن كتاب الحيوان لا يذهب منه أين، في أي مكان بحث عن معلومة معينة. فأنت تريد أن تستخرج عادات العرب، نيران العرب، الحروب كيف كانت تقع، ما هي الحروب التي ورد ذكرها في الكتاب، كيف إلا إذا فهرس، أو القبائل التي ورد ذكرها، أو الشعر الوارد فيه، الشعر عادة ترتب على القوافي في الفهارس. فأقول أن هذه الفهارس إذن يعني ينبغي أن يتصل فيها على المطلوب من أي كتاب، إذا كان يعني ليس مثلا كتاب في الأدب واحد لا يبحث فيه عن الأحاديث أو المسائل الفقهية، فلماذا يفهرس حتى لو جاءت عرضا بعض الأحاديث وبعض المسائل الفقهية. وهذا في المجمل هو قلت لكم أنه المؤهلات العلمية، ثم بعد ذلك مراحل التحقيق، وانتهينا من التحقيق، بعد ذلك تدفع إلى المطبع. لكن قبل الدفع إلى المطبع، لو أعطيته لبعض المتخصصين وقرأوا، خاصة واحد يكون في جانب اللغة والأدب حتى يقيم لك ما أخطأت فيه من النحو واللغة، وواحد يكون متخصصا في الموضوع، وهذا ما جرينا عليه في مطبوعات دار علم الفوائد. يعني تجدون على بعدما تفتحون الكتاب على صفحة الغلاف راجعوا فلان وفلان، واحد يكون متخصصا في اللغة، واحد يكون في اللغة والأدب. فبهذا قبل الطباعة أنت تخلص الكتاب من الأخطاء والأوهام التي تقع فيها، يعني كل واحد يقع فيها، وتصفى من هذه الأشياء، وبعد ذلك تعطيه للناشر وينشر لك الكتاب، وإن شاء الله ينشر الكتاب. بعد النشر إذن يكون هناك انطباعات للناس، والآن ما شاء الله كل واحد عنده جوال يقتني كتاب ويكتب عنه الكتاب كذا وكتاب كذا ويحكمون عليه كذا. بعض الناس لم يقرأوا الكتاب، سمعوا من فلان أن الكتاب كذا ويكتبون ويشعر. ينبغي أن يقرأ واحد الكتاب وبعد ذلك يحكم بتأني، ليس أنه لم يقرأ في الكتاب وسمع من واحد وهذه الطبعة جيدة وهذه الطبعة رديئة. بل سبحان الله، يعني بعضهم ماذا يعملون، الكتب يسألون المحقق في هذا الكتاب أنه كيف هذه الطبعة التي صدرت وكيف الطبعة التي أنا أحيانا يسألونني، أنا أقول الحكم لكم، أنتم قارنوا بين الطبعتين، قابلوها على الأصول، انظروا في التعليقات، بعد ذلك تحكم. ليس الحكم لي، أنا بذلت جهدي وقدمت هذا الكتاب بهذا الشكل. والأمر إليكم ليس الأمر لي. وأحيانا مثلا يحكمون على الكتاب ولم يقرأوا فيه، هذا كثير جدا، وأحيانا لم يروا الكتاب أصلا. فالحكم على الكتاب فرع عن تصوره، حكم على أي شيء فرع عن تصوره. ينبغي أن لا نحكم على أي مؤلف أو على أي كتاب أو على أي تحقيق أنه رديء أو جيد حتى يطلع الإنسان بنفسه مباشرة، أو ينقل كلام الآخر الذي فلان قال في هذا الكتاب كذا. وإذا أردتم أن تتجنبوا هذا الأمر فعليكم بمقابلة النماذج الموجودة في أول الكتاب من المخطوطات بمقابلة أعلى النسخة المحققة. لو يكون سليما مثلا في قراءة هذه صفحات، 5 صفحات 4 صفحات من المخطوط، ويكون أمينا إن شاء الله، يكون في الغالب يكون أمينا. أما يكون في أول الكتاب فيه خطأ، هناك كتاب نشر بعنوان صيانة صحيح مسلم من الإصلاح والسقط، من الإسقاط والسقط، لابن الصلاح صاحب المقدمة وصاحب كتاب علوم الحديث. أول طبعة كانت صدرت له بتحقيق أحد المحققين، وكان في المخطوط الذي أعطى نموذج منه الحمد لله الذي سر وساء، هكذا في المخطوط واضح جدا، وبعد ذلك في الحمد لله فقط، وجعله الحمد لله الذي يسر وشاء، وهكذا قراءات خاطئة أوهام عجيبة، وطبعت من دار الغرب الإسلامي. فكلمنا صاحب الدار، صاحب الدار كان رجلا عجيبا رحمه الله توفي قريبا، الحبيب اللمسي. فقلنا له شيخ أنت كيف نشرت هذا الكتاب؟ هذا كله فيه أخطاء وتحريفات ومتعلق بصحيح مسلم، والكتاب أصلا في دفع الأخطاء والتصحيفات من صحيح مسلم، فكيف يكون في هذا الكتاب تصحيف وتحريف؟ قال شوف أنا أذني يعني صماء لا أسمع شيئا، أكتب النقد وانشروا في المجلة والكتاب وابعثوا هذه المجلة لي، أما أن تتكلموا وتسمعوا وتقولوا كذا الكتاب كذا والكتاب كذا. ففعلا منذ ذلك يعني حصل لنا درس في هذا، الآن لا نشي أي شيء لأنه في الكتاب الفلاني كذا في الكتاب. إذا أردت نقدا علميا اكتب النقد هذا وانشر حتى يطلع عليه المحقق ويستفيد، أو إذا كنت مخلصا وكنت صادقا في خدمة هذا التراث ويكون لك يد وإصبع والله سبحانه وتعالى يعطي الله عليه الأجر، فخصص هذا الشخص بإعطاء هذه الملاحظات، ولا تشع ولا تنشر، ولكن قل ما يعملون هذا. هذه كانت بعض الجوانب التي تطرقت لها، ربما لم أستوعب الكلام، وإذا كان عندكم سؤال فتوجهوني جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
جزا الله الشيخ خيرا على المقدم، ونفتح باب الأسئلة لمن أراد أن يسأل سواء بالورقة أو بعرضها على الشيء.
نعم تفضل تفضل، وصلت الورقة هنا قبل ولا طب ما المشكلة
الشيخ؟ هذا يقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم،
بارك الله.
ما الفارق بين طريقة عبد القاهر الجرجاني والسكاكي في طريقتهما في الحديث عن البلاغة العربية؟
هذا الموضوع طويل جدا والكلام فيه يحتاج إلى إطالة بحث، ولكن خلاصة الكلام أن البلاغة العربية الأصيلة لم يتطرق إليها لا عبد القاهر الجرجاني ولا السكاكي. هذا الكلام غريب جدا تسمعه مني، ولكن الدليل على ذلك أن البلاغة العربية يمثلها الشعر العربي الفصيح أو الخطب والنماذج من الخطب التي وصلتنا من العصر الجاهلي من عصر صدر الإسلام. تأمل فيها، وكذلك تأمل في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الثابتة، وكذلك الآثار عن الصحابة والتابعين والخطب في عصر صدر الإسلام، هل تجد هذه البلاغة التي قننها عبد القاهر الجرجاني وأطال الكلام في شرعها وبيانها وتفصيل الكلام فيها؟ أصلا الإطالة في الموضوع الذي يتكلم فيه الخطيب أو أي باحث أو أي متكلم إطالة مملة، هذه ليست أسلوب من أساليب العرب ومن عادات العرب. كلمات العرب لمحات دالة، ليس في إطالة مملة. وهو عبد القاهر الجرجاني مع تعظيمنا واحترامنا له، لكن أنا رأيي الشخصي أنه خدع بموضوع إعجاز القرآن. كل من ألفوا من عبد القاهر الجرجاني حتى من قبله من الجاحظ وغيرهم إلى الآن
فهموا من إعجاز القرآن الكريم أنه يدرك. وأنا أقول أن الإعجاز لا يدرك، فرق كبير جدا. كل من ألف يظن أنه بهذه الطريقة يقرب إعجاز القرآن الكريم فيدرك، وهذه تفاصيلها، ويفصل بعد ذلك البلاغة فيها ومباحث الموجودة فيها، يقارن القرآن الكريم والآيات القرآنية والسورة القرآنية بما ورد عن العرب من الشعر والخطب. هذا كله مسلك خاطئ. الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، وهذا أول مرة أقول لكم ربما لم تسمعوا، لا يتعلق بالبلاغة. البلاغة شيء آخر، والإعجاز شيء ثاني آخر. الإعجاز له علاقة بالتأثير في القلب الذي تحدى به القرآن، والذي تحدى به الله سبحانه وتعالى بسورة مثله وآيات بعشر آيات مثله. هذا التحدي لم يكن أنهم يركبوا منها هذه الكلمات ويكون في معجزا أو يكون فوق القرآن الكريم، وإلا كل واحد يدعي، يقول مثلا معلقة امرئ القيس معجزة، ائت بمثل هذه المعلقة فيكون فيها إعجاز، ائت بمثل معلقة اللبيد فهل يكون فيها إعجاز؟ الإعجاز ليس معناه. الإعجاز هو أن القرآن الكريم بأسلوب وبطريقة نظم ورتب ومعانيه، بحيث أنه لو تلا أحد آيات واحد آيات من القرآن الكريم يؤثر في قلوب الجميع، سواء كان من العرب أو من العجم، يفهم القرآن لا يفهم القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا الإعجاز. هذا الإعجاز تقننه، تفسره، تستطيع أن تبين. فكل من ألف في البلاغة العربية ويفهم أنه يفسر إعجاز القرآن الكريم، هذا بعد عن المنهج العربي الأصيل. هذا رأيي الشخصي والله أعلم، وأنا أستطيع أن ألقي فيه محاضرات عديدة، وأستطيع أن أناقش الذين يقولون أنها هو الإعجاز. الإعجاز أصلا لم يعرفه. وجدت رسالة عجيبة جدا، واحد كتب إلى الزمخشري، والزمخشري كتابه الكشاف في تفسير القرآن الكريم مبني على دراسة الإعجاز البلاغي، كما يقولون إعجاز البلاغي، أو أحيانا يكون إعجاز بحيث أنه فيه بيان الأشياء التي ستأتي في المستقبل، الإعجاز فيه من نواحي متعددة. فكتب واحد، وهذه رسالة لم تنشر حتى الآن، كتب أحد إلى الزمخشري يقول الإعجاز في القرآن الكريم هل هو في الكلمات المفردة أو الكلمات المركبة أو الأسلوب أو النظم، وفندها كلها، فما رأيك يا شيخ في هذا الكلام؟ فتحير الزمخشري، ما استطاع أن يجيب، وبدأ يمدح هذا الشخص السائل ويقول أنت ما شاء الله عالم جليل، وأنت كذا وكذا وكذا، وافدتنا بفائدة، وهرب من الجواب. فأنا أقول كل من قابلته وذكرت له هذا الكلام، كيف هذا الجبل أدرك الإعجاز حتى خشع؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلا رأيته خشع. هذا العجمي الذي لا يعرف من الكلمات العربية شيئا، كيف أثر في قلبي؟ نقرأ القرآن الكريم في الهند أحيانا ونتلو، يجي يندهشون. الآن واحد من كبار الممثلين اسمه أميتاب باتشن، هذا الطويل الذي ما أدري الذي يشوفون الأفلام الهندية، يقرأ له القرآن الكريم ويقرأ له الكتب الأخرى، يقول لما أسمع القرآن يحدث في قلبي شيء، يحدث في قلبي شيء، أسمع الفيدات، أسمع البايبل، العهد القديم والعهد الجديد، هذا لا يؤثر فيه. فهذا هو الإعجاز، إعجاز في التأثير في القلب، وهذا لا يمكن أن يقنن ولا يفسر. ثم البلاغة التي أتى بها، هذه البلاغة يستنبطها من الأبيات الشعرية ومما قاله المتأخرون المتقدمون، وهذه كما قلت لك أنها ليست البلاغة، البلاغة العربية الأصيلة. البلاغة العربية الأصيلة لو أردتها تجدها في خطب العرب وفي الشعر الجاهلي وفي الرسائل التي ثبتت من عصر صدر الإسلام، هذه هي البلاغة، وهذا اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن الكريم، لا هذه الطريقة العوجاء التي جاء بها المتنبي وأبو تمام وغيرهم أكثر من البديع وكذا. والطريقة العربية السليقية القديمة هي التي كانت عند العرب القدامى. فلا السكك، السكك أبعد النجاة، كل من يحب عبد القاهر الجوني يسب ويشتم السكاكي يقول أفسد، لكن هو ماذا فعل؟ هو قنن هذه البلاغة وفسرها وبينها، وهو أبعد النجعة يعني بعدا بعيدا جدا يعني، ولم لم لم يستطيع يبين. وكذلك الباقلاني كان متكلما ألف كتاب إعجاز القرآن ليبين بلاغة القرآن الكريم وأنه معجز، قارن آيات من القرآن الكريم بمعلقة امرئ القيس، يقول شوف في المعلقة في أخطاء في كذا 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 كذا. طيب هل من أجل إثبات إعجاز القرآن نحن لازم ننقد المعلقة ونقول أنه ضعيف وركيك ويحتوي على معاني سيئة؟ هذا لا لا أصلا لا مقارنة بين الأمرين. ولذلك كل من حاول من السجاح والآخرين الذين رويت عنهم كلمات، هذه الكلمات أصلا كل من يسمع يضحك عليها بدلا من يتأثر بها ويؤثر في القلب. السؤال الثاني إيش كان؟
قال هل تتفضلون بذكر بعض أسماء المحققين الجيدين في هذا العصر؟
أيوة هذا إن شاء الله سيأتي في محاضرة أخرى. أعلام المحققين الكبار في اللغة والأدب العلامة عبد العزيز الميمني، أحمد شاكر، محمود شاكر، وكذلك السيد صقر رحمه الله، وعبد السلام هارون، وكبار المحققين مثلا محمد رشاد سالم رحمه الله في التراث ابن تيمية، وكذلك عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، حمد الجاسر، هؤلاء كبار المحققين، بعدين في تخصصات مختلفة، إحسان عباس ومحمد يوسف نجم في التراث الأدبي، وكذلك في الحديث مثل بشارة وعد معروف وغيرهم في الرجال. فهناك علام المحققين الكبار ينبغي أن نتبع خطاهم.
الشيخ كان عنده سؤال.
تفضل.
الشيخ إذا كانت المخطوطة أكثر من إبرازة
نعم،
وبعض الإبرازات فيها زيادات ونقل بعض المؤلفون من هذه الزيادات، كيف يعلم المحقق في هذا؟ هل يثبت هذه الزيادات؟ إذا كان ما يعرف الزيادة هل هي متقدمة أو
متأخرة؟ هو يعمل مثل ما عمل الأستاذ محمود الطناحي رحمه الله، وكذلك زميله هو الشيخ عبد الفتاح محمد الحلو في طبقات الشافعية الكبرى. طبقات الشافعية لها نسختان صغرى وكبرى، ما دام هو كان يريد أن ينشر الكبرى وجد النسخة الصغرى ويكون فيه فروق أو معلومات جديدة أو زيادة أو زيادة في التراجم، فهو ماذا فعل؟ أخرج الكبرى بالاعتماد على النسخ الكبرى، ثم ذلك الفوائد والزوائد والأشياء التي كانت في الصغرى أخذ منها وألحقها في، وهكذا ينبغي أن يكون العكس. إذا أراد واحد أن ينشر الصغرى الطبقات الصغرى مثل طبقات ابن سعد الصغرى التي وصلتنا، وينبغي أن ينشر هذا النص من الصغرى. إذا أراد أن يكمل بعض الموضوعات التي يعني ما يكتمل إلا بهذه الإضافة التي توجد في الكبرى، هذا يشير إليه ويقتبس أيضا بعض الأشياء. هذه الطريقة الصحيحة، لا يخلط بينهما، لا يكون في الهامش، لا يخلط يمزج منهما فيخرج نصا ثالثا، لا هي الصغرى ولا هي الكبرى، لا هي الإبراز الأولى ولا هي الإبراز الثاني، فلا يخلط بينهما. وهكذا جميع الكتب خاصة في الحديث التي رويت مثل الموطأ 14 رواية، كل رواية بطريقة معينة. الآن لو واحد أراد أن يجمع بين هذه الروايات وينشر نسخة صحيحة من الموطأ هذا يكون مجنون. ينبغي أن ننشر رواية معينة بطريق معين، وحتى نحافظ على الأخطاء الموجودة فيها، مثل الأخطاء التي وقع فيها يحيى بن يحيى الليثي في روايته للموطأ وهي محصورة وذكرها المتقدمون مثل ابن عبد البر في التمهيد وغيره، فهذه ينبغي أن نبقيها ونعلق لها ونربط هذا الموضع بالتمهيد وغيره، لا أننا نصحح مثل ما حصل في بعض الطبعات السابقة. والآن الطبعات بشارة وعد معروف ما شاء الله فيه كما هو، وبعدين ينبه على هذا الخطأ وأنه نبه عليه السابقون ويبقيها على الخطأ. فهذه الطريقة الصحيحة، يعني تخرج كل رواية كل إبرازة بطريقة مستقلة مع الاستفادة من الإبرازات الأخرى في التعليق وربطها بها، هذا لا إشكال فيه.
بارك الله. يقول ما هو أفضل تحقيق لكتاب الكامل وكتاب أدب الكاتب؟
الحكم على جميع التحقيقات لا يمكن أن نقول، لكن الكامل للمبرد أحسن وأفضل تحقيق كان لأحد المستشرقين الذي نشره لأول مرة 1870 وهكذا، ويليام رايت الذي حقق الكتاب. هذه الطبعة المحققة ليست متداولة لذلك ما يعرف قدرها، هي الطبعة المحققة تحقيقا جيدا بالاعتماد على الأصول، واعتمد عليها اعتمادا كاملا الدكتور محمد الدالي واخرج هذه النسخ واستفاد من المصادر الاخرى والتخريجات واشياء اخرى، حتى الرموز التي استخدمها استفاد من هذه الرموز ايضا ووضعها. فالتخريج او فالتحقيق هذا تحقيق لهذا المستشرق، حتى هو ربما موجود عندكم في الكويت يسألوه أو يقرأوا في مقدمة التحقيق وصرح بذلك. إنما أخرج للبلاد العربية لأن هذه الطبعة تقريبا في حكم المعدوم ولا توجد. فحققه ويليام رايت تحقيق ممتاز وضبط دقيق جدا، وإن كان وقع في بعض الأخطاء، طبعا كل المحققين يقعون في أخطاء، وفهرس فهرسة دقيقة جدا. ولذلك تجد الكبار من المحققين مثل الميمن لا يشير إلى هذه الطبعة. هناك طبعات أخرى صدرت في مصر بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وزكي مبارك وبتحقيق الآخرين، والآن ما شاء الله كل من يأتي إلى هذا الكتاب ويحققه من جديد. في لبنان أكثر من 5 طبعات ممكن صدرت للكتاب، ولكن لا غنى عن هذه الطبعة القديمة التي حققها ويليام رايت. تميزت بإثبات جميع الفروق الدقيقة بين النسخ المختلفة، والنسخ هذه نسخ متقنة ليست من النسخ التافهة التي اعتمد عليها، وضبط دقيق جدا. وميز بينها بالحسن، يعني كلام بالحسن الأخفش وكلام المبرد، هذا ليس مميزا في كثير من الطبعات تقرأه كأنه كله من كلام المبرد. وحتى في تخريج الأبيات والأشعار هناك 3 من المستشرقين، هذا ويليام رايت أحدهم، وتشارلز لايل الذي نشر المفضليات بشرح الأنباري، وكذلك الثالث اسمه بيفان الذي حقق نقائد الجرير والفرزدق. هؤلاء 3 لو قرأت تعليقاتهم باللغة الإنجليزية تستغرب كيف توسعوا في الإحالة إلى هذه المصادر المعينة في ذلك الوقت الذي لم تكن فيها الكتب مفهرسة، ويدققون فيها تدقيقا. الآن لو صففت هذه الكتب من جديد وأخرجتها هذه تفسد، فالاعتماد تكون على هذه الطبعة. والكتابان متداولان إلا الكامل.
إذا نستطيع أن نقول أن تحقيق الدالت من أفضل التحقيقات،
ممكن نقول أنه اعتمد عليه وزاد واستفاد أيضا.
الشيخ يقول ما هو أفضل كتاب في أيام العرب؟
في أيام العرب، أيام العرب أغلبها موجود في كتب الجاحظ وكتب النقائد، النقائد بن جرير والفرزدق، أي يوم ورد ذكره سرد فيه، وكذلك في كتاب معجم البلدان لياقوت. وجمعوا من هذه الكتب ومن الأغاني ومن الكتب الأخرى بعض المؤلفين في مصر، جاد المولى في سلسلة أيام العرب الجاهلية وأيام العرب الإسلام في مجلدين، فهذا فيه ملخص لكل ما ورد ذكره هذه الأيام في المصادر الأولى، فجيد في مجمله للقراءة والاطلاع. أيام العرب الجاهلية وأيام العرب الإسلام، وهناك أيام أخرى كثيرة فاتتهم. إذن بعض الكتب التي نشرت فيما بعد مثل كتاب الأنوار ومحاسن الأشعار للشمشاطي من القرن الرابع طبع هنا في الكويت، هذا حققه واحد من تلاميذ الميمني اسمه السيد محمد يوسف، حققه تحقيق فيه ذكر أيام كثيرة جدا غير موجودة في الكتب السابقة ولا في أيام العرب الجاهلية والإسلام. ومن الكتب الجيدة التي ينبغي أن يقرأها كل واحد هو كتاب بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، ذكر أيضا عن أيام العرب من هذه المصادر. محمد شكري اللالوسي ما شاء الله من أحسن الكتب التي ألفت في الباب.
يقول ما هو أفضل كتب الأدب الذي تنصح بقراءته؟
هذه أصول الأدب على الأقل 4 كتب هذه لو قرأتها تستفيد منها إن شاء الله في الحياة العلمية فيما بعد، وهي أصول الأدب المشهورة في كامل المبرد، البيان والتبيين للجاحظ، أمالي القالي، الأمالي الأبيع للقالي، وكتاب أدب الكاتب، عنوانه أدب الكاتب لكنه في اللغة، فيها 4 أبواب أو كتب مستقلة، كتاب تقويم اللسان، تقويم اليد، كتاب المعرفة، وكتاب الأبنية أو الأوزان، فيستفيد في الصرف ويستفيد في اللغة ويستفيد في الرسم، وكل شيء يستفيد منها من كتاب أدب الكاتب. وكان الميمني رحمه الله يقول لو قرأ أحد كتاب أدب الكاتب مع شرحه للتضاب لابن السيدة البطليوسي يطلع محققا بارعا لغويا. والبيان والتبيين يحوي نصوصا نادرة في البلاغة، يعني أفصح النصوص من كلام النوكة والمجانين والصبيان والنساء والأشعار والطرائف والأخبار، هذه لا يوجد مثل البيان والتبيين أي كتاب آخر. وكتاب أمالي القالي يقول فيه أنه يجمع نوادر اللغة والأدب، نوادر الشعر، نوادر القصائد، وشرحه اللآلي، شرح أمالي القالي الذي حققه الميمني وسمى تعليقاته سمت اللآلي، سمت اللآلي لأبي عبيد البكري، فأبو عبيد البكري عنوان كتابه الآلي شرح مالي القالي. سمت جعل الميمني تعليقاته على الكتاب سمت الآلي. بعض الناس يظنون أن سمت الآلي هذا كتاب لأبي عبيد البكري، فهذا أحسن شرح للكتاب للأمالي. أما كتاب الكامل فشرحه المرصفي في كتابه رغبة الآمل كتاب الكامل، وهذا شرحين كان متأخرا لكن فيه فوائد كثيرة، ويغني عنها أو عن بعض يعني الكتب التي ألفت حول الكامل كتاب الدالي، هذا تحقيقه جيد 4 مجلدات، ولكنه لم يصله كتاب القرط على الكامل للوقشي وابن السيد البغلاوي إلا أخيرا، وهو فيما بعد أضاف إليه من صفحة معينة من الكتاب، هو لم يستفيد من يستفيد منه لكنه ربط الكتاب. هذا هذه الحواشي مفيدة جدا، فيه تعقيبات على الكتاب الكامل للمبرد وتصحيح لرواية الشعر وكذلك نسبة الشعر إلى قائله، هذه الفوائد التي توجد في كتاب القرط على الكامل طبعا في بنجاب.
قل ما رأيكم بكتاب جمهرة رسائل العرب لأحمد زكي صفوت؟
جمهرة رسائل العرب من أحسن الجموع التي جمع فيها رسائل العرب القديمة، رسائل العرب في عصر صدر الإسلام، ثم في العصر الأموي، ثم في العصر العباسي الأول والثاني، 4 مجلدات. كذلك جمهرة خطب العرب، كذلك يعني كلاهما للشخص الذي هو يكون غير متخصص ينبغي يطلع عليه. أما مسألة توثيقها أو صحة نسبتها إلى أصحابها فهذا أمر آخر، هذا يحتاج إلى تحقيق ودقيق، لكنهم جمعوا هذه النصوص وكان من الكتب التي